أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.
الله صل على محمد.
آخر المباحث المتعلقة بمفهوم الشرط، البحث المعنون بعنوان الشرط المسوق لتحقيق الموضوع، وقد يعنون أيضا بالشرط المقوم للموضوع، وقد يعنون بالشرط المحقق للموضوع، أو الشرط المسوق لبيان تحقق الموضوع. إذن عبارات متعددة. هذا البحث المتعارف بين الأصوليين أنه يذكر في بدايات مسألة مفهوم الشرط، حيث يذكر هناك تحت عنوان تحرير محل النزاع، أي أنه ما هو الذي تنازع فيه الفريقان في الجملة الشرطية، ما هو المفهوم أو ما هي الجملة الشرطية التي تنازع الفريقان في ثبوت المفهوم لها أو عدم الثبوت. فيقال يخرج عن محل النزاع حالة الشرط المقوم للموضوع، فإنه في هذه الحالة بالاتفاق لا يكون للجملة الشرطية مفهوم. إذن عادة يذكر في بدايات بحث الجملة الشرطية. مصنف رحمة الله تعالى عليه ذكروا في آخر البحث عن مفهوم الشرط. الآن من الناحية الفنية تقديمها أو تأخيرها ليس له كثير أهمية، لكن يبقى أنه أن يتأمل في وجه ما صنعه المصنف رحمة الله تعالى عليه، لماذا أخر هذا البحث إلى هذا الموضع. كيفما كان مصنف في هذا البحث في الحلقة الثالثة على غير عادته، رغم أنه تقدم معنا هذا البحث في الحلقة الثانية، إلا أن المصنف لا يقتصر هنا على أن يزيد على البحث المتقدم في الحلقة الثانية، بل يعيد بحث الحلقة الثانية ثم يذكر النكات الإضافية. يعني عادة المصنف إذا كان تناول مسألة في الحلقة الثانية فإنه في الثالثة لا يعيدها، وإنما يكمل من حيث انتهى البحث في الحلقة الثانية. مصنف هنا تقريبا أعاد تفصيل الكلام في الشرط المحقق للموضوع. وكيفما كان الآن خلاصة المطلب أن الجملة الشرطية، أن كل جملة شرطية فإنه يفترض فيها وجود حكم أو وجود دال على الحكم، ووجود دال على الموضوع، ووجود دال على الشرط. ليس لدينا جملة شرطية إلا وهي من هذا القبيل، لأن الحكم عادة يستفاد من هيئة الجزاء، وهذا الحكم المستفاد من هيئة الجزاء منصب على متعلق، منصب على موضوع. فكل جملة شرطية فإن فيها دالا على الحكم ودالا على الموضوع ودالا على الشرط. الشرط يتكفل به الجزء الأول من الجملة الشرطية المعبر عنه بالشرط. إذا كان الأمر كذلك فالمصنف رحمة الله تعالى عليه يقول إن النسبة بين الشرط والموضوع في الجملة الشرطية تارة تكون هي نسبة المباين إلى مبينه، وأخرى تكون هي نسبة الشيء إلى نفسه. فإن كانت النسبة نسبة الشيء إلى مبينه أمكن أن ينعقد للجملة الشرطية مفهوم، ولم يكن الشرط في هذه الحالة محققا للموضوع أو مقوما للموضوع. أما إن كانت النسبة من قبيل نسبة الشيء إلى نفسه فإن الشرط حينئذ يقال له إنه محقق للموضوع، ويدعى حينئذ أن الجملة الشرطية ليس لها مفهوم. هذه طريقة في عرض المطلب. طريقة أخرى في عرض المطلب أن يقال إن الموضوع في الجملة الشرطية تارة يكون مستقلا في وجوده عن الشرط بنحو أنه لا يتوقف وجوده على تحقق الشرط، بل هذا الموضوع هو من القوة ومن الاستقلالية بمكان، بحيث إنه يستطيع أن يعيش في ظرف وجود الشرط كما يستطيع أن يعيش في ظرف انتفاء الشرط، أو بالعكس يستطيع أن يعيش في ظرف انتفاء الشرط كما يستطيع أن يعيش في ظرف تحقق الشرط. إذن تارة نفرض أن الموضوع مستقل في وجوده عن الشرط، بمعنى أنه يمكن له أن يوجد مع الشرط ويمكن له أن يوجد من دون الشرط، وأخرى يفرض أن الموضوع لا يكون له استقلالية في عالم الوجود والتحقق عن الشرط، لا يستغني عن الشرط في تحققه، يتوقف وجوده على تحقق الشرط. الشرط في الحالة الأولى يقال له شرط مباين للموضوع، والشرط في الحالة الثانية يقال له شرط مقوم أو محقق للموضوع. لأن قبل أن نأتي إلى الأمثلة، مشكلة الشروط المحققة للموضوع ما هي؟ مشكلة الشرط المحقق للموضوع أنه ما دام وجود الموضوع منوطا بوجود الشرط بحيث ينتفي الموضوع بانتفائه، فلا يمكن حينئذ أن يسند انتفاء الحكم إلى انتفاء الشرط، بل يسند انتفاء الحكم في حقيقة الأمر إلى انتفاء الموضوع نفسه. في الحالة التي يكون فيها الموضوع متقوما بالشرط بحيث لا يعقل وجود للموضوع إلا في ظرف تحقق الشرط، في الحالة التي ينتفي فيها الشرط انتفى الموضوع أيضا، وبانتفاء الموضوع من الطبيعي ومن البديهي أن الحكم ينتفي، لأن الموضوع كيف يتعامل معه في المجالات الشرعية؟ يتعامل معه على أساس أنه بمثابة العلة للحكم، فبانتفاء الموضوع ينتفي الحكم لانعدام علته، لأنه لا مجال لثبوته أصلا، ليس له موضوع متحققا. إذن المدلول العرفي الذي نعبر عنه بالمفهوم ما هو؟ هو انتفاء الحكم الذي يكون مستندا إلى انتفاء الشرط. متى يمكن لنا أن نسند انتفاء الحكم إلى انتفاء الشرط؟ متى يمكن لنا أن ندعي أن السبب لانتفاء الحكم هو انتفاء الشرط؟ إذا كان الموضوع قادرا على أن يعيش في ظرف انتفاء الشرط. أما إذا كان الموضوع لا يستطيع أن يعيش في ظرف انتفاء الشرط، يعني بموت الشرط مات الموضوع أيضا، فالأولى عرفان، الأولى بحسب الذهنية العرفية أن يسند انتفاء الحكم إلى انعدام موضوعه رأسا، لا إلى الحالة الطارئة التي هي انعدام الشرط. على هذا الأساس إذا كان المفهوم عبارة عن انتفاء الحكم بسبب انتفاء الشرط أو لأجل انتفاء الشرط، فإن هذا المفهوم ليس له أن يتحقق إلا إذا كان للموضوع غنى بنفسه في مقام الوجود واستقلالية بنفسه في مقام الوجود، ولم يكن متوقفا تحققه على تحقق الشرط. فمن هنا يقال إن الشرط المحقق للموضوع موجبا لعدم استفادة المفهوم من الجملة الشرطية. إن شئنا أن نبين المطلب ببيان آخر نقول هكذا: نقول إذا كان الشرط مقوما للموضوع فإن الموضوع ينتفي بانتفاء الشرط، وحينئذ فانتفاء الحكم بسبب انتفاء الشرط لا يكون من قبيل السالبة المحصلة، بل يكون من قبيل السالبة بانتفاء الموضوع، والسالبة بانتفاء الموضوع. وإن كنا نقول بصدقها في المنطق، وأنه لا يتوقف صدق السالبة على ثبوت موضوعها، لكن مفاد السالبة بانتفاء الموضوع ليس من المداليل العرفية التي يرى العرف حاجة إلى بيانها من في الكلام. السالبة بانتفاء الموضوع مدلولان ينظر إليه العرف على أنه مدلول مستغن عن البيان، فلا يحملون عليه كلام المتكلم الحكيم. والمفروض أن المفهوم مدلول عرفي، أي أنه مدلول يستفيده العرف من الكلام. حتى يستفيده العرف من الكلام لابد أن لا يرجع إلى السالبة بانتفاء الموضوع، لابد من فرض رجوعه إلى السالبتين المحصلة. متى يرجع إلى السالبة المحصلة؟ إذا كان الموضوع يستطيع أن يعيش حتى في حالة انعدام الشرط. حالة الشرط المحقق للموضوع أو المقوم للموضوع يمثل لها عادة بالمثال المعروف: إذا رزقت ولدا فاختنه، حيث يقال إن هذه الجملة الشرطية اشتملت على حكما وهو وجوب الختان، ولهذا الحكم موضوعا وهو الولد، وتضمنت الجملة دلالة على ثبوت شرط، على اعتبار شرط، والشرط هو رزق الولد. عندما نجري مقايسة بين الشرط وبين الموضوع، أي بين رزق الولد وبين الولد، نجد أن النسبة بينهما نسبة الشيء إلى نفسه، لأن رزق الولد المراد منه وجود الولد، وجود الولد نسبته إلى الولد نسبة الشيء إلى نفسه. أو فقال إن الولد، إن الموضوع يتوقف ثبوته على رزق الولد، الموضوع يتقوم تحققه برزق الولد. ما لم يهبك الله ولدا لن يكون هناك ولد، فهذا الموضوع متقوم بذلك الشرط. في الحالة التي يكون فيها الشرط من هذا القبيل: إذا لم يرزقك الله ولدان، فإن انتفاء وجوب الختان إنما هو لانعدام موضوعه، لا يجب عليك أن تختن الولد لأنه لا ولد لك. وهذا المدلول سالبة بانتفاء الموضوع، والمدلول الذي هو من قبيل السالبة بانتفاء الموضوع ليس مدلولا عرفيا يستحق البيان، يستحق أن يبذل المتكلم مؤونة في مقام الإثبات، في مقام الدلالة والبيان حتى يبينه. هذا المدلول العرف لا يلتفتون إليه ولا يعتنون به، وإن كان من الناحية العقلية هذه القضية صادقة، هذه القضية مطابقة للواقع. على هذا الأساس ماذا قيل في علم الأصول؟ قيل إنه لا يستفاد المفهوم في الجملة الشرطية إذا كان الشرط مقوما أو محققا للموضوع. مثلا مثال آخر: قوله تعالى لا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا، حيث يقال إن الشرط وهو الإكراه مقوما للموضوع وهو الشرط ما هو؟ إرادة التحصن. ها؟ الموضوع وهو الإكراه، حرمة الإكراه، الموضوع وهو الإكراه متقوم بأي شيء؟ بإرادة التحصن. ما لم ترد الفتيات التحصن فكيف يتسنى وكيف يتأتى إكراههن على البغاء؟ على هذا الأساس إذن حالات الشرط المسوق لتحقيق الموضوع قيل إنه لا يثبت فيها مفهوما للجملة الشرطية. الآن قبل أن ننتقل لبيان مطلب المصنف، المطلب الجديد، هل هناك فرق بين تعبيرهم بالشرط المقوم وبين تعبيرهم بالشرط المحقق للموضوع أم لا؟ في العلوم العقلية نعم فرق بين التعبيرين. المقوم عبارة تطلق على جزء الماهية، يعني تشير إلى دور ماهوي للقيد. أما عبارة المحقق فتلك تشير إلى جهة، إلى حيثية الثبوت، إلى حيثية الوجود، فلا ربط لها بالجانب الماهوي، وإنما لها ربط بوجود تلك الماهية. لكن هنا في المقام، في محل بحثنا، لا فرق بين التعبيرين بحسب الظاهر. لا يثبت المفهوم سواء كان الشرط من قبيل مقوم الذات أو من قبيل لازم الوجود. كما أن المراد من المقوم هنا ليس هو خصوص ما يكون ذاتيا بالاصطلاح المعقول، يشمل حتى لازم الماهية الذي لا ينفك عن الذات. ألا نشوف مثلا لو قيل هكذا، لو قيل إذا كان زيد مثلا حيوانا ناطقا فأكرمه، هذا الشرط أيضا مقوم للموضوع، أو فقل مسوق لتحقيق الموضوع. ما يتوقف ثبوت الذات، ما تتوقف الذات عليه يتوقف وجود تلك الذات عليه أيضا كيفما كان. إذن هذا بالنسبة لأصل الفكرة التي تقدمت في الحلقة الثانية. المصنف رحمة الله تعالى عليه لديه هنا تتمة أو تتميم لهذا البحث، حيث علق رضوان الله تعالى عليه على هذه الكبرى الكلية التي أطلقت في كلمات القوم. المراجع لكتب الأصول يجد أنهم أطلقوا عدم استفادة المفهوم في حالات كون الشرط مسوقا لتحقيق الموضوع. يعني النتيجة عادة تكون بأي نحو؟ تكون بنحو الكبرى الكلية، إذا كان الشرط أو كلما كان الشرط محققا للموضوع فليس للجملة مفهوم. مصنف الآن يريد أن يناقش في كلية هذه الكبرى التي أطلقوها، ويذكر في هذا المجال أننا لا نسلم هذه الكبرى على إطلاقها على كليتها، بل نستطيع أن نلحظ وجود حالتين للشرط المقوم للموضوع أو المحقق للموضوع. الحالة الأولى الشرط المحقق للموضوع الذي لولاه لا يمكن تحقق الموضوع، يعني هو شرط دخيل في تحقيق الموضوع، ولولا هذا الشرط لن يتحقق الموضوع، أي أنه العلة الوحيدة التامة المنحصرة لوجود ذلك الموضوع. فليس لوجود الموضوع سبب آخر، ليس لوجود الموضوع علة أخرى بديلة، تمام علته أو علته المنحصرة هي هذا الشرط. الوسيلة الوحيدة بتعبير المصنع، الوسيلة الوحيدة لتحقيق هذا الموضوع هي ماذا؟ هي هذا الشرط. في مثل هذه الحالة لا شك ولا ريب في أنه يصح ما ذكروه، وأن الجملة لا يكون لها مفهومة، وأنه ليس لها حينئذ إلا مفاد السالبة بانتفاء الموضوع. القسم الثاني أو النوع الثاني من الشرط المحقق للموضوع، الشرط المحقق للموضوع الذي يمكن أن يفرض تحقق الموضوع بسببه وتحقق الموضوع بسبب آخر، أو فقال الشرط المحقق الذي لا يكون هو العلة المنحصرة، لا يكون هو الوسيلة الوحيدة لتحقيق الموضوع. كما أن هذا الشرط محقق للموضوع، هناك وسيلة أخرى بديلة للشرط يمكن أن يتحقق بها الموضوع. في مثل هذه الحالة مصنف يرى أن ما نستفيده من الجملة الشرطية حينئذ هو أزيد من مفاد السالبة بانتفاء الموضوع، وبالتالي فيتعقل العرف له. فائدة ويتعقل العرف له جدوى من بيانه، فلا يرون لغوية حمل الكلام عليه، ولا يرون حمل الكلام عليه منافيا لحكمة المتكلم، فحينئذ يثبت للجملة مفهوما أو دلالة على المفهوم حتى لو كان الشرط محققا. مثال الحالة الأولى واضحة، الأمثلة المتقدمة: إن رزقت ولدا فاختمه. الوسيلة الوحيدة لتحقق الولد ما هي؟ أن يخلقه الله تبارك وتعالى. الحالة الثانية مثل ماذا؟ مصنف مثل له بالجملة الشرطية الواردة في آية النبأ المباركة. تقدم في الحلقة الثانية عند الاستدلال على حجية الخبر، حين ادعي أن الجملة تدل على حجية الخبر ببركة مفهوم الجملة الشرطية، أي إن لم يأتك العادل بالنبأ فلا يجب التبين، عفوا، إن لم يأتك الفاسق بالنبأ فلا يجب التبين، يعني إن جاءك العادل بالنبأ فيجب التبين. قيل هناك إنه لا يمكن تتميم الاستدلال بهذه الجملة الشرطية لأن الشرط فيها محقق للموضوع، فإن مجيء الفاسق بالنبأ بالنسبة إلى النبأ الذي هو الموضوع في الجملة الشرطية، مجيء الفاسق بالنبأ هو المحقق لذلك النبأ، هو الوسيلة لتحقيق ذلك النبأ، فيكون شرطا مقوما للموضوع فلا يستفاد. مصنف هنا بحسب هذا البيان الذي ذكره ماذا يقول؟ يقول إن مجيء الفاسق بالنبأ وإن كان محققا للنبأ لكنه ليس هو الوسيلة الوحيدة لتحقيقه، بل النبأ كما يتحقق بمجيء الفاسق به، كما يتحقق بإخبار الفاسق كذلك يتحقق بإخبار العادل. وعلى هذا الأساس فانتفاء مجيء الفاسق بالنبأ ليس مساوقا لانتفاء النبأ، انتفاء الشرط ليس مساوقا لانتفاء الموضوع، فهذا الشرط حينئذ وإن كان محققا للموضوع لكنه لا يمنع من استفادة مدلول عرفيا هو الانتفاء عند الانتفاء، وعليه فلا نرى مانعا من ثبوت المفهوم لهذه الجملة الشرطية. هذا تمام الكلام فيما أفاده المصنف رحمة الله تعالى عليه في هذا البحث.
إذا اشتريت أرضا خمسة تخرج مثلا عندك شخص أرضا،
نعم جيد،
وإذا وجدت مالا تصدق
به. طيب، فإذا لكن الكلام كل الكلام في أن هذا القسم الثاني هل هو من حالات الشرط المقوم للموضوع بحسب اصطلاحها أم لأنهم في تعريفهم للشرط المقوم للموضوع في كثير من الكلمات عرف هكذا بأنه ما يكون فرض انتفائه مساوقا لفرض انتفاء الموضوع. إذا ها؟
مش الوجود
أنه ليس العلة، ليس ما يكون علة أو محققا، بل ما يكون فرض انتفائه مساوقا لفرض انتفاء الموضوع. إذا كان الأمر كذلك فحينئذ هذه الحالة الثانية ليست داخلة رأسا في محل كلام. فهذا التعليق من قبل المصنف حينئذ إن كان بصدد تسجيل إشكال عليها فقد يقال حينئذ بأن هذا الإشكال لا يكون واردا ولا متجه. خب، الآن لا داعي باعتقادي لقراءة العبارة، ما فيها شيء، فننتقل للبحث الآتي وهو الكلام عن مفهوم الوصف. هل للجملة الوصفية مفهوما أم أنه ليس لها مفهوم؟ طبعا عرفنا في محله أنه لا يوجد في اللغة العربية جملة بعنوان الجملة الوصفية، ليس عندنا هيئة ذات وضع نوعي في اللغة باسم هيئة الجملة الوصفية. فالمراد من الجملة الوصفية أي جملة لم يكن بيان القيد فيها بطريقة التفريح التي تقدمت في الجملة الشرطية، بل كانت استفادة ثبوت القيد فيها ببركة ذكر وصف معين أعم من أن يكون هذا الوصف نعتا في النحو أو حالا أو غير ذلك. فليس المراد هنا من الوصف خصوص المعنى النعت أو خصوص النعت الذي قرأناه في النحو، كما أنه لا وجود لجملة بعنوان الجملتين الوصفية، وهذا واضح. إذن المراد أن يكون الكلام متضمنا لبيان حكما، هذا الحكم رتب على موضوع ولهذا الموضوع وصف. فطريقة بيان القيد كانت هي طريقة ذكر وصف للموضوع، ولم تكن بطريقة التفريع على نهج القضيتين أو الجملتين الشرطي. كل جملة من هذا القبيل فإنها تسمى بالجملتين الوصفية. طبعا هذا الجملة الوصفية بالمعنى الأخص، وإلى الجملة الوصفية بالمعنى الأعم تشمل أيضا الجملة اللقبية، وقد عرفنا الفرق في الحلقة الثانية، تقدم الفرق بين الجملة الوصفية والجملتين اللقبية، أنه في الجملتين اللقبية يحذف اللفظ الدال على الموصوف والموضوع ويجعل الوصف لقبا عليه، يعني يكتفى باللفظ الدال على الوصف ولا يؤتى باللفظ الدال على الموضوع على الموصوف. وحينئذ ففي هذه الحالة هذا الوصف يعبر عنه بأنه لقب في هذه الصورة. كيفما كان، إذن هذه الجملة الوصفية بالمعنى الأعم تشمل الجملة الوصفية بالمعنى الأخص وتشمل الجملة اللقبية. كيفما كان الكلام فعلا في الجملة الوصفية بالاصطلاح، في الجملة الوصفية بالمعنى الأخص، أن يكون عندنا لفظ دال على الحكم وآخر دال على الموضوع وثالث دال على الوصف. هل يثبت المفهوم للجملة الشرطية أم هل يمكن إثبات المفهوم أم لا يمكن إثباته؟ هنا في هذا المجال المصنف رحمة الله تعالى عليه يقول تارة يكون مسلكنا في إثبات المفهوم هو مسلك المحقق العراقي المتقدم، وأخرى يكون مسلكنا هو المسلك المشهور. مسلك المحقق العراقي ماذا كان؟ أننا لا ننظر إلى الركن الأول من ركني المفهوم، فإنه مفروغ التحقق مفروغ الثبوت، ونكتفي بالنظر إلى إثبات الركن الثاني. هل الركن الثاني متحققا أم ليس متحققا؟ الركن الثاني كيف كان يثبته؟ ليس له إلا وسيلة واحدة، هل يجري الإطلاق في اللفظ الدال على الحكم أو لا يجري الإطلاق؟ أما المسلك المشهور ما هو؟ فيرى أن كل الجمل التي ادعي دلالتها على المفهوم أو يمكن أن يدعى دلالتها على المفهوم يجب أن يستأنف فيها بحثان اثنان، يجب أن يؤسس فيها لبحثين اثنين، أحدهما بحث عن الركن الأول وأنه مستفاد أو ليس مستفادا، هل يوجد دال على الربط اللزومي العلي، هل يوجد دال على النسبة التوقفية أو لا يوجد دال على ذلك، والركن الثاني ما هو؟ هل يستفاد طبيعي الحكم، هل يجري الإطلاق ليستفاد الطبيعي أم لا؟ إذن إن كنا نبني على مسلك المحقق العراقي رحمة الله تعالى عليه فهذا يعني أننا فرغنا في الجملة الشرطية عن استفادة الركن الأول في الجملة الوصفية. لا، في كل المفاهيم. إذا تذكرون سابقا ماذا كان البيان الذي ذكرناه؟ أن المحقق العراقي ذهب إلى أن الجمل التي وقع البحث في أن لها مفهوما أو لا، كل هذه الجمل فيها تعليق للحكم بالقيد، تعليق للحكم على القيد، ومقتضى قاعدة احترازية القيود أو مقتضى الملازمة العقلية كونه مقيدا به عقلا ما معنى أنه ينتفي بانتفاء. هذا لا يفرق فيه بين الجملة الوصفية والجملة الشرطية وغيره. إذن بناء على مسلك المحقق العراقي الجملة الوصفية، حيث إنها علقت ثبوت الحكم للموضوع على وصفان، فيقال ماذا؟ فيقال إن تعليق الحكم على الوصف مشعر بالعلية، يعني يقال إنه مفيد للانتفاء عند الانتفاء، وبالتالي نفرغ عن استفادة الركن الأول. أما الركن الثاني فهل هو متام في الجملة الوصفية أم لا؟ ذهب المحقق العراقي، ذهب المصنف أيضا إلى عدم تمامية هذا الركن. لا يمكن إجراء الإطلاق أو لا يمكن بإجراء الإطلاق أن نثبت أن الحكم المبين في الجملة الوصفية هو طبيعي الحكم. حد البيان الذي ذكره المصنف لوجه المنع هذا هو التالي: أن يقال إن الحكم استفيد من مفاد الهيئة، من مفاد صيغة افعل، وهذا الوجوب لم يجعل طلقا في الهواء، بل هذا الوجوب علق على مدلول مادة الأمر. الشارع المقدس عندما قال افعال، عندما أتى بصيغة الأمر، لم يثبت وجوبا يسبح في الهواء، لم يثبت وجوبا مطلق العناء، لم يثبت الوجوب لا على شيء، بل صب هذا الوجوب على الإكرام. فالوجوب الذي استفدناه من صيغة إفعال قيد بأي شيء؟ قيد بمدلول المادة الذي هو الإكرام. يعني لو قال أكرم مثلا، عندنا مادة وهيئة، مدلول الهيئة ما هو؟ الوجوب. مدلول المادة الإكرام. الشارع المقدس لم يجعل وجوبا لا على فعلا، بل جعل الوجوب على هذا الفعل المعين الذي هو الإكرام، الذي استفدناه من مدلول المادة. ثم إن الإكرام بدوره لم يجعل طلقا في الهواء. الشارع المقدس لم يوجب إكراما ما، لم يوجب إكراما لفرد ما لا على التعيين، أو لصنف ما لا على التعيين، وإنما أوجب الإكرام على من؟ لنفترض هكذا: أكرم العالم الفقير. أوجب الإكرام على العالم، فالإكرام بدوره كان مقيدا بالعالم. الإكرام أضيف إلى العالم فتقيد به. الإكرام من المفاهيم التعلقية، ومتعلقه في هذه الجملة ما هو؟ العالم. فالوجوب إذن قيد بالإكرام، والإكرام قيد بالعالم، ثم إن العالم بدوره جعل له وصفا. هذا الوصف ماذا فعل بالعالم؟ قيده، لأنه ضيق دائرته، أوجب تحصيصه. بعد مجيء القيد صار عندنا عالم فقير وعالم غير فقير، والحكم إنما تعلق بالعالم الفقير. إذن في الجملة الوصفية لا مجال لجريان الإطلاق. لماذا؟ لأن جريان الإطلاق متوقف على عدم وجود دال على التقييد. جريان الإطلاق متوقف على تمامية مقدمات الحكمة، من جملة مقدمات الحكمة عدم وجود دال على القيد، لكن الدال على القيد موجودا. فإن الوجوب المستفاد من الجملة الوصفية ليس مطلق وجوبا، بل هو وجوب إكراما، وليس وجوب أي إكرام، بل هو وجوب إكرام خاص، وهو وجوب إكرام العالم. ووجوب إكرام العالم ليس وجوب إكرام عالم مطلقا، بل وجوب إكرام عالم خاص، وهو وجوب إكرام العالم الفقير. فالجملة الوصفية من أول أمرها دلت على وجوب خاص، دلت على حصة خاصة من الوجوب، فيها دال على الحصة الخاصة، فيها دال على الوجوب الشخصي. وعلى هذا الأساس فالدال على القيد موجودا، فلا تتم مقدماته الحكمة، فلا يمكن حينئذ جريان الإطلاق. وإذ لم يجري الإطلاق فإنه لا يستفاد طبيعي الحكم. فعلى مبنى المحقق العراقي لا يمكن استفادة المفهوم. لأجل ماذا؟ لأجل عدم تمامية الركن الوحيد الذي هو بحاجة إلى بحث، وهو الركن الثاني. هذا على مسلك المحقق العراقي رحمة الله تعالى. أما لو بنينا أو كنا نبني في استفادة المفهوم على المسلك المشهور، فحينئذ مصنف رحمة الله تعالى عليه يقول: لنا أن نمنع الدلالة المفهومية للجملة الوصفية لا بسبب اختلال الركن الثاني فحسب، بل إن الركن الأول أيضا مختل ومنتفى. فسبب منعنا من استفادة الدلالة المفهومية حينئذ هو اختلال كلا الركنين. فنحن لا نسلم مع المحقق العراقي بأن الركن الأول متحقق في المقام، بل المشكلة في كلا الركنين. الجملة الوصفية لا تؤمن لنا الانتفاء عند الانتفاء، كما أنها لا تؤمن لنا كون الحكم هو الطبيعي. أما الركن الثاني فللبيان المتقدم عن المحقق العراقي، وأما الركن الأول السبب في عدم استفادته من الجملة الوصفية ما هو؟ ظاهر عبارة المصنف هكذا: أن عدم استفادة الركن الأول إنما هي بسبب أن نسبة الحكم إلى موضوعه، ونسبة الموضوع إلى إلى القيد والوصف، هاتان النسبتان كلتاهما من قبيل النسبة الناقصة الاندماجية. هذا ما تعطيه، هذا ما يعطيه ظاهر عبارة المصنف رحمة الله تعالى. وين بس العبارة؟ يقال هكذا: إن ذكر المصنف إن ارتباط الوجوب بالوصف الذي هو القيد الذي هو الشرط الذي هو القيد المبين في الجملة الوصفية إنما كان بتوسط نسبتين ناقصتين اندماجيتين. الآن تقدم معنا معنى النسبة الناقصة ومعنى النسبة الاندماجية. يقول هكذا: الوجوب عندما تعلق بالإكرام لم يتعلق به بنحو النسبة الاندماجية. الشارع لم يجعل وجوبا ثم حمل عليه الإكرام أو حمله على الإكرام. ما قال الشارع المقدس: الإكرام واجبا. الشارع قال: أكرم. مفاد أكرم ما هو؟ أنني أجعل ماذا؟ وجوب الإكرام. فنسبة الوجوب إلى الإكرام ليست من قبيل النسبة التامة المعتبرة في المركبات التامة على حد قولك الإكرام واجبا، وإنما هي النسبة الناقصة الاندماجية، يعني التي توجب اندكاك مفهومين معا بحيث ينتج منهما مفهوم واحد في الحقيقة. الشارع المقدس في قوله: أكرم العالم الفقير، استفيد وجوب الإكرام من كلامه بنحو النسبة الناقصة، بنحو المركب الناقص، بنحو المفهومين المندمجين. أجعل وجوب إكرام، لا أنه أجعل الوجوب على الإكرام، أو أن الإكرام ثابتان في رتبة مسبقة ثم أنا الشارع أحمل عليه صفة الوجوب. هذه هي النسبة الناقصة الاندماجية الأولى. النسبة الثانية ما هي؟ نسبة الإكرام إلى العالم الفقير. الشارع المقدس لم يقل: العالم الفقير واجب إكرامه، قال: أكرم العالم الفقير. فالنسبة بين العالم والفقير أو بين وجوب الإكرام والعالم الفقير نسبة ناقصة، وهذه النسبة الناقصة أيضا تحقق لنا مفهوما اندماجيا ولا تحقق لنا مفهومين اثنين مستقلين. إذن ظاهر تعليل المصنف لانتفاء الركن الثاني ما هو؟ أن التوصل إلى تعليق وجوب الإكرام على الوصف لم يكن بتوسط لم يكن بواسطة النسبة التامة، بل كان بواسطة النسبة الناقصة، بواسطة نسبتين ناقصتين. لكن ما دخل النسبة الناقصة هنا في استفادة الانتفاء عند الانتفاء أو عدم استفادة الانتفاء عند الانتفاء؟ في حقيقة الأمر هذا الذي نجده في عبارة المصنف هنا، هذا الذي نجده في عبارة المصنف لا ينبغي أن يحمل على هذا المعنى الظاهر البدوان الذي ذكرناه، وهو أن السبب كون النسبة من قبيل النسبة الناقصة. فإن النسبة سواء كانت نسبة ناقصة أم كانت نسبة تامة يمكن أن يطرح بشأنها السؤال التالي: هذه النسبة الناقصة أو التامة هل هي توقفية أم أنها استلزامية؟ يعني كما يتصور ويتعقل النسبة التوقفية في النسب التامة، كذلك يتعقل النسب التوقفية في النسب الناقصة أيضا. على هذا الأساس لا مدخلية هنا لنقصان النسبة أو تمامية النسبة، لاندماجية المفهوم أو عدم اندماجيته فيما يرتبط باستفادة الانتفاء عند الانتفاء. الانتفاء عند الانتفاء استفادته من الجملة الوصفية يتوقف على استظهار، على أن نستظهر كون النسبة نسبة توقفية. نظير ما قلنا في الجملة الشرطية، لا يوجد فرق بينهما من هذه الناحية. لذلك إذا مراد المصنف ما هو؟ ما ينبغي أن يكون مرادا للمصنف، وهو صرح به في البحوث على كل حال، أننا لا نستظهر من الجملة الوصفية كون النسبة نسبة توقفية. كل ما هو موجود، كل ما هو مستفاد عرفا من الجملة الوصفية ما هو؟ أن الحكم ثابت في ظرف ثبوت الوصف، أن الحكم ثابت على الموضوع موصوفا بهذا الوصف. أما أنه هل ينتفي بانتفاء ذلك الوصف أم أنه لا ينتفي، هذا لا يستفاد من الجملة الوصفية محضا أصلا. هم حتى المحقق العراقي أو حتى المشهور ماذا يعبرون؟ مشعر بالعلية، لا أنه ظاهر في العلية. الظهور العرفي في العلية غير محرز. الإشعار ما هو؟ الإشعار دلالة إيمائية خفيفة متدنية لا ترقى إلى رتبة الظهور، وإلا كانوا قالوا ظاهر في العلية والظهور حجة. على هذا الأساس أقصى ما يستفاد من الجملة الوصفية أن الحكم يثبت في حالات ثبوت الوصف، فنحن لا نحرز دلالة الجملة الوصفية على النسبة التوقفية، فلأجل هذا نمنع استفادة مفهوم لأجل انتفاء واختلال كلا ركنيه، ولا نوافق مع المحقق العراقي على أن المنتفي هو فقط الركن الثاني. هذا حد بيان كلام المصنف. لكن هذا البيان إذا اقتصرنا عليه من الواضح جدا أنه بيان ناقص، إذ لقائل أن يقول: أي فرق بين أكرم في الجملة الشرطية وبين أكرم في الجملة الوصفية؟ هذا البيان المتقدم عن منع جريان الإطلاق ومنع استفادة الإطلاق من الجملة الوصفية لا يمكن أن نتممه بعينه في الجملة الشرطية؟ في الجملة الشرطية مثلا إذا جاءك أو إذا كان العالم فقيرا فأكرمه، هنا ماذا يقال؟ الشارع المقدس لم يقل الإكرام واجبا، أو مثلا لم يقل أثبت عليك وجوبا، ما جعل الوجوب على الإكرام، ثم إن الإكرام له متعلق ومتعلقه العالم، ثم إن العالم قيد في الجملة بكونه فقيرا. على هذا الأساس فالوجوب المستفاد في الجملة الشرطية أيضا وجوب خاص، حصة خاصة من الوجوب. فإن كانت خصوصية الوجوب كذلك تمنع من استفادة الإطلاق في الجملة الوصفية فلتمنعه كذلك في الجملة الشرطية، مع أن المصنف خلص في مبحث مفهوم الشرط إلى إمكان تتمين استفادة الإطلاق في مفاد هيئة الجزاء. لذلك هذا البيان الذي ذكره المصنف لا يؤمن لنا حقيقة المطلب الذي يريده في بحث مفهوم الوصف، لكن نقتصر على هذا المقدار من البيان لأنه سيأتي من المصنف لاحقا في بحث مفهوم الغاية ومفهوم الاستثناء ما يمكن أن يكون تعميقا لهذا البيان وتتميما له. بما أنه سوف يأتي من المصنف فننتظر ونبينه إن شاء الله في محله. نقتصرنا على ما ذكر في مطلب المصنف هنا، وتعميق البحث يأتي إن شاء الله في محله. هذا تمام الكلام. طبعا فقط ماذا يذكر المصنف لأنه لا تحتاج إلى شرحه؟ يذكر وقد عرفت في الحلقة الثانية أنه حينئذ لا يثبت المفهوم إلا بنحو القضية المهملة أو السالبة الجزئية. الآن أنتم حققوا، أنتم دققوا في المطلب، هل قال بثبوت المفهوم بنحو القضية المهملة أم قال بثبوت المفهوم بنحو السالبة الجزئية؟ المطلب هنا المصنف لا يعيد شرحه، يحيل على ما تقدم في الحلقة الثانية. حق المطلب ما هو؟ المهملة أو السالبة الجزئية؟ فإذا هذا لن نعيد شرحه باعتبار أنه تقدم والمصنف هنا لم يعد شرحه. والحمد لله، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.